بسم الله الرحمن الرحيم.
فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند.
أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان، اللفظ شيخ فعلام.
كتابا أو حفظا وقل حداثنا، سمعت أو أخبارنا أنباءنا.
فكملت بطيبة الميمونة، فبرزت من خدرها مصونة.
فربنا المحمود والمشكور،
إليه منا ترجع الأمور.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا نتكلم عن شرح ألفية العراقي، وكنا قد بدأنا بمقدمة تتعلق بعلم الحديث وفضله وأهميته، ثم بعد ذلك بدأنا بشرح مقدمة الألفية، فكنا بدأنا بالمقدمة ونتكلم إن شاء الله الآن يعني مقدمة العراقي، وأبدأ برضو بعدد بعض الأبيات التي مضت يعني من أجل التركيز على الحفظ. طبعا بدأها ببسم الله الرحمن الرحيم، وبعض أهل العلم ينكر على من كتب نثرا أو شعرا منظوما أن يبدأ ببسم الله، قال ينزه عن هذا، والبعض يعني تجاوز وقال لا حرج في هذا، إذ قال بدأت ببسم الله في كل أمر يعني فيها من الفضل والخير الكثير. وعلى هذا بدأ الحافظ العراقي الألفية ببسم الله الرحمن الرحيم، يقول فيها: يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري، من بعد حمد الله ذي الآلاء على امتنان جل عن إحصائي، ثم صلاة وسلام دائم على نبي الخير ذي المراحم. فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند. لخصت فيها ابن الصلاح أجمع، وزدتها علما تراه موضعا، فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما، كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما، وإن يكن لاثنين نحو التزما، فمسلم مع البخاري هما. والله أرجو في أموري كلها معتصما في صعبها وسهلها. أقسام الحديث. وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. ونقفنا إن شاء الله ونكمل الشرح. قوله أقسام الحديث، إلى كم ينقسم الحديث؟ قال: وأهل هذا الشأن، يعني بأهل هذا الشأن هم من؟ المحدثون، لهم أهل الحديث. قسموا وليس قسموا، وما الفرق بين قسموا وقسموا يا عبد الله؟ القسم من اليمين، ما شاء الله. قسموا بالتشديد من التقسيم، والقسامة والقسم من اليمين. قسموا السنن أي المضافة للنبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا، وكذا وصفا وأياما، بمعنى كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول يسمى سنة، وما نسب من فعل يسمى سنة، وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سنة، وما كان من وصف له أو شيئا وصفه يسمى سنة، وما كان من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ المغازي، معنى أيام المغازي وما يتعلق بالغزوات والحروب وكذا. قال إلى صحيح وضعيف وحسن، وهذا بالنظر لما استقر اتفاقهم بعد الاختلاف عليه. يعني العلماء بدأوا قالوا صحيح ثم ضعيف، ثم بدأ الإمام الخطابي في تقسيم الأحاديث إلى قيل الترمذي، ولكن الترمذي لم يعني يكن له مقدمة، فلم يفهم المراد من هذه التقسيمات التي عنده إلا أيضا بالاستقراء. وقيل الإمام الخطابي اللي هو حمد أيضا هو قيل الذي قسم تقسيما واضحا في هذا إلى ثلاثة أقسام، إلى صحيح وحسن وضعيف. فقول إلى صحيح وضعيف وحسن، لما جعل الضعيف بين الصحيح والحسن؟ لما؟ ليس العلة إلا للنظم، إلا لإيه؟ للنظم. وذلك بالنظر لما استقر اتفاقهم بعد الاختلاف عليه، وإلا فمنهم كما سيأتي في الحسن مما حكاه ابن الصلاح في غير ما هذا الموضع من علومه، من يدرج الحسن في الصحيح لاشتراكهما في الاحتجاج. قالوا الصحيح والحسن هو قسم واحد، بل نقل ابن تيمية إجماعهم إلا الترمذي خاصة على هذا، إن الحسن جزء من الإيه؟ من الصحيح. أو قيل بالنظر لأنه لم يقع في مجموع كلامهم التقسيم لأكثر من الثلاثة، وإن اختلفوا في بعضها كما في يقال ركب القوم دوابهم، وخصت الثلاثة بالتقسيم لشمولها لما عداها، أي الصحيح والحسن والضعيف. طيب المفروض يعني يقال بأن الصحيح والحسن هو السنن، فلما أدرج الضعيف من السنن؟ هذا على سبيل التغليب، هل على سبيل الايه؟ التغليب. وإلا فإن ضعف الحديث فليس من السنة، إذ يسقط السنة، ولكن على التغليب لالتصاقه بأثناء التمييز بالصحيح وبالحسن. فمثلا عندنا كتاب جامع جمع بين الصحيح والضعيف، يسمى جميع ما فيه سنة، وإن كان فيه ضعيفا أو موضوعا أو إلى غيره. هذا على سبيل التغليب، إن هذا الكتاب مصنف لحديث السنة، لكن نظرا لوجود الأسانيد فالإنسان يفتش فيكون هذا ضعيف، فالعضيف إيه؟ فالضعيف يفرد بالضعف ولا يكون من السنة. واضح؟ ولذلك بعض أهل العلم يعني لما أفرد كتبا للضعيف سماها الموضوعات لابن الجوزي، الضعفاء للعقيلي، كذا إلى آخره، فيطلق عليه ضعيف ولا يسمى من السنن إذا كان من الضعيف الخالص أو إذا كان من الموضوع الخالص. ثم قال الصحيح، تعريف الصحيح كما عرفه قال فالأول أي الصحيح، وقدم لاستحقاق التقديم ترتيبا ووضعا إذ هو في المنزلة الأعلى. وقال فالأول المتصل الإسنادي أي السالم إسناده، الذي كما قال الشيخ الحافظ ابن حجر في النخبة هو الطريق الموصل أو الموصلة إلى المتن. يبقى الإسناد هو الطريق الموصل من البداية، أي من صاحب المصنف الكتاب أو من الراوي إلى المتن، أي الكلام، سواء كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام من دونه. وأيضا قال الحافظ في موضع آخر إنه حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن يعني يحكي الطريق الذي أوصل إلى المتن، فلان عن فلان عن فلان، هذه حكاية، فلان هذا من هو وفلان هذا من هو وفلان هذا من هو، فهذا الإسناد فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى المتن. وأيضا قال المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد. العلماء لهم تعريفات كثيرة جدا بالنسبة للحديث الصحيح، منها ما قال بعضهم هو الصحيح المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلل. وهذا تعريف ابن الصلاح مشهور، هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلل. هناك تعريف آخر أيضا وهو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى بغير شذوذ ولا علل. وهذه التعريفات كلها مصبها على الاختصار والإيجاز. فهو ما اتصل إسناده أو الحديث المتصل، ما اتصل إسناده الاتصال من البداية إلى النهاية. ولا بد لتعريف الاتصال أن نعرف الضد. معنى الاتصال أن هذا سمع من هذا، وهذا سمع من هذا، وهذا سمع من هذا إلى المنتهى. لكن التعريفات في هذا قد تكون قاصرة، لأن يعني التعريف المتصل قد يكون التعريف قاصر، يعني قد يكون له معاني كثيرة، يعني قد لا تفهم بتعريف مختصر. كمثلا حديث ابن عمر الذي في آخر كتاب العلم من البخاري يقول فيه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم. فلو نقول عما يلبس المحرم كثير، وقد يكون التعريف غير قاصر، وقد يكون التعريف غير قاصر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد فقال: لا يلبس المحرم، فالأشياء المحرمة معدودة. فلو قلنا معنى الاتصال، الاتصال نقول الضد، وبضدها تتبين أو تتميز الأشياء، فهو الاحتراز عن أمور ست، الاحتراز عن أمور ست. أولها الأمر الأول الإرسال، ثانيها الانقطاع، ثالثها الإعضال، رابعها التدليس، خامسها الإرسال الخفي. شايف في نوم جامد أوي حتى أنا بدأت أنام. خامسها الإرسال الخفي، سادسها المعلق هو التعليق. طيب، أولا بالنسبة للإرسال هو أخفه، ولذلك نلاحظ يا أخوان دايما الإسناد الأصل فيه البداية من أعلى وليس من أسفل. يعني غالب الشغل لطالب العلم الشغل اللي هو الدقيق المتقن أو المتقن هو أن يكون من أعلى، تبدأ كده من الصحابي وتنزل درجة درجة. لو ظهر الخلل في الأول فانفض يدك، فانفض يدك، مجرد ترى خلل من أعلى انتهت المشكلة، ما عاد هناك داعي لأن تنظر أسفل بأي صورة من الصور إذا وضحت الصورة. فطبعا لأن في العلو كان العدد بالنسبة لأهل العلم أقل ممن بعد، لأن يعني لاحظ الذين رووا من الصحابة أكثر أم التابعين؟ التابعون أكثر. التابعون أم تبع الأتباع؟ تبع الأتباع. وهكذا، يعني كلما نزل أو نزلت الرواية كلما رأيت العدد كثير جدا، فيحتاج إلى مزيد من البحث ومزيد من الجهد. فالإرسال كما عرفه بعض أهل العلم هو قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند البعض قول التابعي على الإطلاق هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصوب والأرجح هو قول التابعي الكبير. هذا الإرسال، لأن البعض بيعتبر أن قول التابعي فقط، لأن غالب من دون التابعي الكبير قد يروي عن مثلي بفيه توسع، فبيعده البعض أن هذا انقطاع. لكن قول التابعي الكبير اللي هم في طبقة سهل بن سيب وعطاء وغير هؤلاء الكبار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإرسال هو ممكن يقال أقرب إلى الصح، لأن في احتمال أن يكون روى عن صحابي، واحتمال أن يكون روى عن إيه؟ عن تابعي. ولذلك الفقهاء يعتبرون بالمرسل، واصطلح عندهم من الصحة. ولكن نحذر أن نضيف أو أن ندخل قول الفقهاء في قول المحدثين. للمحدثين قواعد وأصول لا ينبغي لأحد خلاف المحدثين أن يدخل فيها. هذا أصل، لأن صاحب الفن هو أدرى بفنه، فما يجيبش مثلا واحد بتاع اللغة ويقول لك الحديث صحيح وضعيف، أو فقيه ويقول صحيح أو ضعيف. لا، الذي هو منشغل بهذه الصنعة أدرى بتعريفه وأصوله. فالمرسل عند العلماء العامة من المحدثين ضعيف، لكن بنقول هو أقرب إلى الصحة، ولذلك بعض أهل العلم بيتجاوز إن وجد حديثا يعني ضعفه قريب ومعه مرسل صحيح قالوا يجبر. وقال بعضهم لو جمع مرسلان، مرسل ومرسل، يجبر أحدهما الآخر، مرسل صحيح ومرسل صحيح، قالوا يجبر أحدهما الآخر. وطريقة المتقدمين دي لسه بعوز كلام، وطريقة المتأخرين فيها خلاف عظيم جدا. طريقة المتقدمين هي الأضبط، ولكن من أراد أن يدخل فيها وأن يعرفها لا بد أن يحوي السنن بين جنبين، إما حفظا وإما استظهارا. وما الفرق بين الحفظ والاستظهار؟ ها أحمد؟ حفظ يقول يعني يحفظ الكتاب من الجلد إلى الجلد، والاستظهار لا يغيب عنه حديث، يعني تقول له الحديث يقول لك آه نعم الحديث فلاني ده موجود في البخاري، موجود في مسلم، موجود في أبي داود، هكذا من كثرة الإيه؟ القراءة. لأن بعض الناس طبعا ما عنده ملكة الحفظ لكن عنده الفهم، هذا لو قلت له احفظ تعثره وتوقفه وتعطله. يعني أعرف بعض الإخوة بيحفظ في القرآن لأكثر من 15 سنة وما تعداش النصف، فعشان انك انت تقول له وهو هكذا وما بيتعلم حاجة. والبعض انه ملكة الحفظ قوية جدا، فبالتالي يعني فلذلك ايه الانسان بينظر في الملكة التي عنده هل هو يحفظ او يستظهر. فالحفظ ملكة فلابد ان يكون حافظ، وفي عدد معين للحفظ. وايضا اذا كان مستظهر بمعنى انه قرأ ما يقرأه او ما حفظه الحافظ، يعني قرأ ممكن نقول اغلب كتب السنة قرأها وقراءة يعني كثيرة حتى أنه استظهر بحيث يقول لك بأن الحديث في المكان الفلاني أو هذا روي في كذا إلى آخر. فالطريقة المتقدمين هي الحفظ، وبالتالي كانت أضبط. ممكن الحديث من وهلة يقول لك هذا الحديث مرسل خلاص ضعيف، مهما جاء له من جابر لا يجبر الحديث هذا ضعيف، الطريق بتاعه يضعفه حتى ولو جاء من أكثر من طريق، طالما أنه ضعيف لا يجبر الضعيف. طريقة المتأخرين وهو الجبر، زي مثلا مثال الأذنان من الرأس، روي من طرق كثيرة جدا حتى ربما وصلت إلى ما يقارب حد التواتر كثيرة وكلها ضعيفة. فالحديث وصل لحد التواتر، فمن العلماء من ضعفه قول واحد ضعيف لأن كل الطرق ضعيفة، ومن العلماء من حسنه قول واحد أو صحر قالوا لأن كل هذه الطرق يجبر بعضها بعض. ولذلك بنرى يعني تقريبا ممكن نقول ظهرت المدرسة الحديثة بدءا من ابن حجر، تقريبا بدءا من ابن حجر وهو جمع الطرق ويعني هذا وكذا، حتى أنه يقول في بعض الأوقات وجمع الطرق تدل على أن له أصل، هذه الطرق تدل له أصل حتى لو كانت ضعيفة وربما يحكم عليه بالصحة. لكن عشان ندخل في هذا الباب الآن يعني بعيد، يحتاج إلى وقت وجهد طويل جدا، لكن في طريقة للمتقدمين وهي طريقة صعبة، إنه بيجزم صحيح وبيجزم ضعيف بما عنده من كم عظيم جدا من السنة. بالنسبة للطريقة الحديثة كما قلنا يعني أقل أقوالي أنه ممكن يقول إسناده صحيح أو ضعيف، لأن نظرا لأن قد يغيب عنه بعض الأحاديث التي قد يكون فيها جابر صحيح أو قوي لها. وذلك مثلا بنرى بعض العلماء من المتقدمين يأتي له السند ضعيف ضعيف، ويأتي له السند صحيح، فربما يضعف الطريقين، أي الصحيح بالضعيف، وربما يصحح الضعيف بالصحيح. إزاي؟ في طريق حديث ضعيف والحديث الآخر صحيح، فالضعيف فيه علة، الضعيف فيه علة موجودة، والعلة ظهرت وخفيت في الصحيح، فبالتالي يضعف الصحيح بإيه؟ بالضعيف. يعني ممكن يكون عندي الإسناد ضعيف وصحيح، فالضعيف يضعف الإيه؟ وممكن العكس بقى، الصحيح يقوي الضعيف، إن يكون هذا جابر لهذا فيقوي. زي أي حديث مثلا هو أصله صحيح لكن روي له إسناد آخر فيه ضعف أو نقص أو غيره، فنعتض بالحديث الصحيح. فالمرسل هو التابعي الكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموضوع بقى الترقيع وهذه الأشياء دي تحتاج تفصيل. بعد المرسل المنقطع، والمنقطع هو سقوط رجل، رجل واحد في موضع أو موضعين ليس على التوالي. طيب الأول الكلام الجميل ده ممكن سريعا كده، هات من الأول خالص. أقسام الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. تعريف الصحيح، فبدأ بتعريفات الصحيح، بدأ بتعريف الحافظ العراقي، هو الحديث المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوفي. هذا الحديث اللي هو تعريف العراقي. تعريف ابن الصلاح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. ابن كثير هو المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قدحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. بالنسبة لتعريف النووي هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. تعريف ابن حجر بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. والعلماء قالوا ان تعريف الحافظ اضبط لقصري. شروط الصحيح هو اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة. ركزوا في شروط الصحيح: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة. صورة الحديث الصحيح كما هي في الصورة عنده. طبعا الإسناد من أعلى وليس من أدنى، النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي، التابعي، تابع التابعي، تابع الأتباع، المصنفين. طيب السقط في السند، في سقط ظاهر وسقط خفي. الظاهر هو المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق، الخفي هو المدلس والمرسل الخفي. مثال للمرسل: ما أخرج أبو داود في المراسيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل، حد يعرفه من هو؟ أبو سلمة قال حدثنا حماد قال أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم. أين هنا موطن الإرسال؟ الحسن، أو الحسن، هذا الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل. المعضل، طيب تعريف المعضل أولا: المعضل هو سقوط رجلين فأكثر، ليس من أول السند. سقوط رجلين فأكثر، كل السند ما عدا الراوي عن أقصد اللي هو شيخ المصنف وكله مقطوع يعني الشيخ المصنف هو الموجود وكله غير موجود إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ معضل. فيكون السقط ليس من أول السنة. فمثال ما أخرجه الحكم في علوم الحديث قال أنبانا أبو بكر ابن أبي نصر الدربردي بمرو قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه قد بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعام وكسوته الحديث. فهذا سقط ما بين مالك يسمى بلغت ما بلغ. ولكن يعني هنا في مشكلة إن هذا المثال ممكن ندخله في المعلق لأن بلاغات مالك تعتبر معلقات لأن قاطع من أول إيه مالك إلى أعلى. فهذا يعني ممكن مجازا سمى أعضال لكن المثال هذا ندخله في التعليق. بالنسبة للانقطاع قلنا سقوط رجل في موضع أو موضعين من الإسناد ليس على التوالي وأيضا ليس من أول السند ليس على الإيه على التوالي. مثال المنقطع ما خرجه ابن وهب قال أخبرني ابن لهيع عن يزيد بن أبي حبيب عن عبادة بن الصامت ادعوا لي ابني وهو يموت لعلي أخبره الحديث. أين هنا الانقطاع؟ يزيد بن أبي حبيب عن عبادة. طيب بعد ذلك بعد الإعضال قلنا إيه بقى إليه المعلق. المعلق معلقات البخاري وهو أنه يعني لا يروي الحديث أو لا يذكره عن شيوخه إنما يزيل الشيخ أو يروي عن شيخه بغير صيغة التحديث فيعلق الحديث إما إلى شيخ شيخي أو من فوق أو ربما يعلقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال شعبة أو قال سفيان أو قال ابن المديني إلى غيره. فلذلك ينبغي للإنسان حينما ينظر في معلقات البخاري يعلم أنها لا تتعلق بالأصل لأن البعض ممكن يأتي بالحديث المعلق ويقول رواه الإيه؟ البخاري. فرق كبير بين قول رواه البخاري ورواه البخاري تعليقا ورواه البخاري في الأدب المفرد. فلو قال رواه على التعليق رواه البخاري على الإطلاق يعتبر هذا إيه كذب وافتراء على صاحب الصحيح مش تدليس وضحت. هذا يعتبر يضعف إلا إذا كان طبعا نسيانا لأن هناك فرق بين التعليق وبين ما هو خارج الصحيح لأن بعضهم مثلا بدل الأدب المفرد يقول لك رواه البخاري في الأدب ويسكت. لابد أن يكون في الأدب المفرد لأن الكتاب للبخاري كتابا مستقلا بذاته يسمى الأدب المفرد خلاف الأدب اللي موجود فيه. فإذا قال في الأدب فقط يبقى معناها إيه اللي مسند الصحيح. فلو كان معلق يبدو أن يكون معلقا. ولذلك في حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل إيه وضوء. فإحدى الروايتين رواها البخاري ومسلم والأخرى رواها البخاري تعليقا والأخرى رواها مسلم. فلا يجوز إنسان أن أقول رواها البخاري ومسلم أقول رواها البخاري تعليقا ثم رواه إيه مسلم. طيب اختلف العلماء في الأدنى يعني مثلا لو أن الحديث رواه البخاري في الأدب أو رواه البخاري تعليقا هل أبدأ بالبخاري أم بمسلم؟ من يجيب؟ ها؟ هو هنا بقى في تفصيل. لو كان الحديث الذي ساق البخاري تعليقا في موضع آخر بمعنى أنا مش عارف أوصله بس وجدت عندي المعلق ممكن أقول إيه البخاري ومسلم وللأمانة أقول تعليق في موطن كذا واكتب الرقم لأن طبعا ده كان زمان قبل الإيه قبل الكمبيوتر والحاجات اللي طلعت حديثة دي يعني كان زمان عشان تدور على الحديث في البخاري يعني ذلك العلماء بيعتبروا مسلم أسهل من البخاري لأن مسلم بيأتي كل الأحاديث في موضع واحد لكن عشان تقرأ حديث أو تجيب حديث بحث في البخاري من الجلدة للجلدة تلاقي حديث في كتاب الإيمان ممكن تلاقيه في كتاب الصلاة ممكن تجده في كتاب المغازي، تفضل بقى الطرق دي. وذلك ايه طبعا يعني يسر الله على الأمة، يمكن بدأ الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي بعملية يعني الإحالة مواضع وجود الكتاب. فبالتالي لابد ان انا اذكر الموطن تماما. رواه البخاري. فالمعلق عند البخاري بينقسم قسمين، ما كان بصيغة الجزم وما كان بصيغة التمريض. التمريض يعني قيل روي الى اخره. صيغة الجزم ان يقول قال او عن فلان الى غيره، اي صيغة توحي بالجزم. ما كان بصيغة الجزم فهو صحيح الى من علق اليه ايا كان. ساق الاسناد كما في كتاب الزكاة الى طاووس، فهو الى طاووس صحيح، ما بعد طاووس ينظر فيه. ساق الحديث الى شعبة صحيح، ما بعد شعبة ينظر فيه. علق الحديث الى اي تابع من الاتباع، ما بعد ينظر فيه. وضعت الصورة. لكن لو قال مثلا قال ورفعه لم يسلم، فالحديث ايه عنده صحيح. بالنسبة لصيغة التمريض فأيضا لا يستفاد منه لا صحة ولا ضعف. لابد أن أنا أنظر في الحديث وأخرجه وتبعه وأشوفها مواضعه أين، وأحكم عليه بصحة بالصحة. بل ثبت في البخاري أحاديث معلقة بصيغة التمريض ضعيفة، وثبت أيضا أحاديث معلقة بصيغة التمريض صحيح. إذن مهم جدا أن أنا أقوم بعملية البحث. وعلى غرار البخاري اللي كما قلنا بلاغات مالك، اعتبر العلماء من جملة التعليق ان البخاري يقول مالك يقول بلغني، ويرفع الكلام اما لصاحب واما لتابع واما للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمعت بلاغات مالك في كتب كثيرة جدا والعلماء اعتمدوها. وافضل كتاب تكلم على هذا بالتفصيل كتاب التمهيد لابن عبد البر، لما شرح الموطأ تكلم باستفاضة عن هذه البلاغات وذكر أصولها وفروعها. أقف هنا إن شاء الله وأكمل في المرة القادمة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. أي استفسار؟ جزاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفعي